أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا في الخارج في التسجيل حتى المناقشات لقبل وبعد أسجلها، هذه أحيانا تكون مفيدة ومكملة لشيء في الدرس ربما لا يكون قد ذكر. نعم. كان البحث في الدليل الذي أقيم. نعم.
في مطلب المسألة العالمية. نعم. مسألة الأقربية إلى الواقع.
نعم.
ناقش صدره السؤال في المناقشة الكبروية، قال بأنه لم يعلم أبناء على الطريق، يعني لم يعلم أن تمام الملف والقوة. لعل هناك نقطة تعقلية جعلت الشارع جعل حجية لقول المجتهد، يعني.
نعم.
قد يقال إذا كان، يعني قد يقال أنه لابد أن نفرق بين قضية إذا كان الدليل هو دليل تأسيسي من الشارع فلا يعلم النكتة، أما إذا كان دليل ضاب بالتالي الشارع يؤمن ما هو المرتكز عليه عند العقلاء.
نعم.
والمرتكز عليه عند العقلاء في قضية حجية تعقلية صرف حجية أقربية.
نعم.
فما يمكن أن يأتي هذا الكلام فيه.
يعني مثلا في باب الأمارات، طارة نقول بحجية الأمارة بدليل خاص، وطارة نقول بحجية الأمارة بدليل الانسداد. قلنا أنه إنه بناء على حجية الأمارة بدليل الانسداد، هذه الكبرى لابد أن مسلمه، لأن دليل الانسداد المناط فيه راجحية الظن على الوهم، فالأقربية لها دخالة في مقدمات الانسداد. وأخرى نقول بالدليلية من باب الظن الخاص. من باب الظن الخاص طارة، حتى نحصر جميع الشقوق، طارة نبني. نعم. خب سمينا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سؤال الذي ذكر حاصله أنه في الفصل السابق في بحثنا عن الأعلمية كان الوجه الثالث من الوجوه المدخولة بنظر المصنف هو التمسك بالدليل العقلي، والتي كانت كبراه أن العقل يحكم، عليكم السلام، بلزوم الأخذ بالأقرب عند المعارضة والاختلاف. والمصنف قدس سره ذكر في مناقشته لهذه الكبرى أن قيام الدليل التعبدي على حجية قول الغير لم يحرز أنه بمناط القرب، ليس كذلك؟ فلعل الفاضل والمفضول كلاهما من هذه الناحية سيان، ويوجد نكتة أخرى في البين كانت هي الملاك، من دون أن يكون لزيادة القرب دخل في أحدهما أصلا. هذا كان جواب المتن. السؤال أن حجية الفتوى تدخل في سلك حجية الأمارات، فكما أن خبر الثقة أمارة على ثبوت قول المعصوم، كذلك إخبار المفتي أمارة على ثبوت الحكم عند المقلد. وقد تقدم في أدلة التقليد إدراج المقام في دائرة رجوع المستخبر إلى الخبير الذي عمدة الدليل فيه هو سيرة العقلاء. وإذا كان الأمر كذلك فيقال إن العقلاء لا يوجد لديهم تعبد، وإنما يعملون ويبنون لنكتة ارتكازية. ولا شك أن القرب إلى الواقع نكتة ارتكازية للعمل بالأمارات لدى العقلاء بشكل عام، في خبر الثقة، في الظهور، في كل أمر، هذا بشكل عام. هذا كان سؤال صحيح. في مقام الجواب عن هذا السؤال، هذا كل ما تكثروا الأسئلة كل ما عتق الشيخ أحمد يتأخر. أمس دزل لي رسالة اللي متى نعتق. في مقام الجواب عن هذا السؤال نريد أن نتكلم على جميع الشقوق المحتملة بناء على الطريقية، ما لنا علاقة بالسببية لأنه تقدم الإشكال لا يرد على السببية. طارة نقول بحجية فتوى الفقيه بدليل الانسداد، وأخرى نقول بحجية الفتوى من باب الظن الخاص. إذا قلنا بالحجية من باب دليل الانسداد فلا شك أن الأقربية يكون لها دخالة في حكم العقل حكومة أو كشفا على طبق مقدمات الانسداد، وذلك لأن إحدى مقدمات الانسداد تبتني على الرجحان، على تأمل في تسليم الإشكال يظهر حاله مما سوف نذكره بعد. وأما إذا قلنا بحجية الفتوى من باب الظن الخاص، فطارة نلتزم بتأسيسية الأدلة اللفظية بناء على تماميتها، وأخرى نلتزم بماذا؟ بإمضائيتها. فعلى القول بالتفصيل لا فعلى القول بالتأسيس لا غبار على كلام الماتن، لأن الأدلة اللفظية تدل على التعبد، ولا نعرف نكتة التعبد. واضح الكلام؟ ما في إشكال. أما على القول بالإمضاء وأن الأدلة اللفظية بصدد إقرار ما عند العقلاء وليست بصدد تأسيس شيء جديد، كما يظهر من الماتن في جملة من الأمارات. على هذا المبنى أيضا يكون كلام الماتن سليما عن الإشكال، وينبغي أن لا نخلط بين أمرين وأن نفرق بينهما. الأمر الأول أن يكون مناط العمل لدى العقلاء هو غلبة المطابقة للواقع، هذا احتمال يكون مناط العمل لدى العقلاء بأي أمارة من الأمارات، ما هو؟ غلبة المطابقة للواقع. والثاني أن يكون مناط العمل لدى العقلاء أقربية أمارة للواقع من غيرها، وما هو موجود ويمكن أن يقال في البناءات العقلائية في الطرق والأمارات هو ماذا؟ هو الأول، والشاهد على ذلك أن أخبار الترجيح في باب التعارض ليست كل المرجحات التي ذكرت تقتضي أقربية ذي المزية إلى الواقع من غيره، وإن كان بعضها كذلك، كما في قوله فإن المجمع عليه ماذا؟ لا ريب فيه. هذا أولا. وثانيا، لا نسلم أن المناط لدى العقلاء هو غلبة المطابقة للواقع، بل حتى الأول لا نسلمه فضلا عن الثاني، بل من الممكن أن يكون المناط على العمل بأمارة مركبا من غلبة المصادفة مع الواقع مع شيء آخر، وهو إلغاء احتمال الخلاف، ولا يكون هذا الإلغاء ناشئا من الغلبة لكي يقال إنه لا يمكن الجمع في المناطية بين العلة والمعلول، فإن إلغاء الاحتمال كثيرا ما ينشأ من العادة، وبالتالي يصلح مناطا أو جزءا لمناط، وعليه يصح قول الماتن رحمة الله عليه فلعله يكون ما هو الأفضل وغيره سيان. هذا ما يرتبط بالبحث السابق.
حتى لو كان قلنا أن النكتة هي الغلبة، حيثية الغلبة موجودة في الأعلام أكثر من غيره.
هذا رجع الإشكال الصغروي.
لا، كان في الكبرى يعني. يعني بناء على مسألة الطريقية، هو حيثية الطريقية الكشف عن الواقع. حتى لو قلنا النكتة هي الغلبة، فكان يعني ما مقتنع بها لحد الآن يعني. لأنه الطريقية معناها الكشف عن الواقع.
شوف، أنت عندما تتكلم عن سيرة عقلاء تتكلم عن أفعال، ما في سيرة العقلاء تصريح بالمناط. خب، هذه النقطة الارتكازية أيضا لا يمكن أن تصل إلى جميع تفصيلاتها. كيف نحصل عليها؟ بأن كل واحد يرجع إلى قرارة نفسه. أنا عندما أسأل لماذا أعمل بخبر الثقة، أو لماذا أرجع إلى الطبيب وأقول لخبرويته، صحيح؟ طيب، فهذا يعني أن الرجوع إلى الطبيب يندرج تحت كبرى الرجوع إلى الخبير، فيأتي السؤال لماذا نرجع إلى الخبير؟ فقد يكون الرجوع إلى الخبير بهذا البرهان الوجداني الذي ذكره صاحب الكفاية ولا ربط له بالأقربية، برهان الوجداني الذي ذكره في أصل المسألة،
في أصل الرجوع يعني.
أي في أصل الرجوع. أي فيكون بهذا المناط هذا البرهان الجبلي الفطري.
حتى لو كان مركب.
طلعت على الإشكال. أي فحتى لو كان مشترك بينه وبين شيء آخر، من قال أنه في صورة
كان أعلم؟
أي موجود تمام المناط. نفس الكلام. نعم إشكال يرد على صاحب الكفاية من جهة أخرى، في إشارة عند كلام المحقق الإصفهاني.
يعني هم صنف ما تمسك بالسيرة العقلائية في المقام، يعني في بحث الرجوع إلى أصل الاجتهاد تمسك.
إيه لذا أقول أنه يرجع إلى الدليل الفطري، لأنه يرى أن هذا أصلا لا. شوف ما أنه ما تمسك، التفت جيدا، أصلا كل السير العقلائية لابد أن ترجع إلى شيء، مناشئ السير العقلائية. يعني مثلا عندما الشيخ الأنصاري يستدل على قاعدة قبح العقاب بلا بيان بالسيرة العقلائية، صحيح؟ طيب مع أن هذا هل يجعل قاعدة قبح العقاب بلا بيان مسألة عقلية؟ السيرة العقلائية تحتاج إلى إمضاء. نعم في السير العقلائية التي تكون ناشئة من مرتكزات عقلية، حينئذ هذه لا تحتاج إلى إمضاء.
حجية القطع، حجية العقل.
نعم، وبعض السير العقلائية تنشأ من العادة. بعض السير العقلائية فيها نكتة مولوية عرفية، زعيم من الزعماء قال لهم افعلوا هكذا وتعودوا على ذلك، ومات الزعيم وبعد 200 سنة بقيت هذه السيرة قائمة. التفتنا؟ المهم هو إمضاء الشارع. فإذا أمضاه يعني ليس دائما أن وضوح النكتة الارتكازية في ذلك، وليس كلها على نسق واحد. فصاحب الكفاية استدل بدليل فطري، هذا لا يعني أنه لا يوجد سيرة عقلاء، بل يكون منشأ السيرة العقلائية هو هذا الأمر الفطري ولا دخل له في الأقربية.
يعني
الارتكازية مو قائمة على، لا، هذا الأمر الفطري غير قائم على الأقربية كما بينه. نرجع إلى أصل البحث.
يرى أن تمام المناط في جعل الحجية للأمارة هو كاشفي عن الواقع، فيأتي بناء على مسلكه يتفق بين الأمارة والعصر أنهم فرق تفق ثبوتي. إذا كان تماما جعل الشارع المناط إليه كاشفي عن الواقع فيكون هذا الأمارة،
أي حينئذ لا تسلم الصغرى.
أي
نرجع إلى مطلبنا، ذكرنا أن البعض استدل للخروج عن الأصل الأولي في عدم جواز تقليد الميت بالاستصحاب، وهذا الاستصحاب طارة نفرضه في التقليد الابتدائي للميت، وأخرى نفرضه في التقليد الاستمراري. سوف يأتي الحديث عن الثاني. أما الأول فبينا تقريب الاستصحاب في الدرس السابق، وفي مقام تحقيق الجواب يشكل الماتن أنه
في القضية المستصحبة لم يبقى الموضوع، وذلك لأن رأي الحي وإن كان حجة إصراء هذه الحجية إلى فتواه بعد موته يتوقف على صدق الرأي عليه، وصدق الرأي يتوقف على بقاء النفس الناطقة، والنفس الناطقة وإن كانت لا تزول بالموت عند أهل المعقول، ولكنها في العرف ينظر إلى القضية على أساس أنه عدم، والمناط في بقاء الموضوع في باب الاستصحاب كما تقدم هو النظرة العرفية لا الدقة العقلية، فلا رأي لنحكم بحجيته لعدم صاحبه لدى العرف. إن قلت هذا يعني أن لا يجوز استصحاب الأحكام في حق الميت، مع أننا نلاحظ أن الفقهاء استصحبوا جملة من الأحكام في حقه كاستصحاب طهارته ونجاسته واستصحاب جواز النظر إليه وعدمه. واضح الكلام؟ لأن زوجته بعد موته شكت أنه أجوز أن أنظر إليه، نستصحب بقاء الجواز. المرأة الأجنبية إذا شكت أنه يجوز أن أنظر إليه نستصحب عدم الجواز، وهذه أحكام تجري على الميت، وإن كان المنتفع منها والذي يبالي بها هو الحي، لأن أيضا المسألة التي نبحث عنها من هذا القبيل، الذي يقلد هو الحي. قلت قياس هذه الأحكام على ما نحن فيه قياس مع الفارق، فإنما نحن فيه وهو الرأي عارضا على القوة الناطقة والنفس الناطقة، بينما الأحكام المذكورة عارضة على ماذا؟ على الجسد، والجسد عند العرف ما زال موجودا. أحكام الطهارة والنجاسة هي الجسد لا للروح والنفس الناطقة. يقول: منها استصحاب جواز تقليده في حال حياته، ولا يذهب عليك أنه لا مجال له لعدم بقاء موضوعه عرفا لعدم بقاء الرأي معه مع الموت، فإن الرأي متقوم بالحياة بنظر العرف، وإن لم يكن كذلك واقعا حيث إن الموت عند أهله موجب لانعدام الميت ورأيه عند أهله، يعني عند أهل العرف، ولا ينافي ذلك صحة استصحاب بعض أحكام حال الحياة كطهارته ونجاسته وجواز نظر زوجته إليه وحرمة نظر الأجنبية إليه، فإن ذلك إنما يكون فيما لا يتقوم بحياته عرفا بحسبان بقائه ببدنه الباقي بعد موته، وإن احتمل أن يكون للحياة دخل في عروضه واقعا. استفدنا؟ لكن نعم، إيه، لكن هذا أيضا يمكن أن يستصحب. وبقاء الرأي لا بد منه في جواز التقليد قطعا، ولذا لا يجوز التقليد فيما إذا تبدل الرأي أو ارتفع لمرض أو هرم إجماعا. هذا سوف يأتي توضيحه لأنه سوف يكرره. وبالجملة يكون انتفاء الرأي بالموت بنظر العرف، يكون انتفاء الرأي بانعدام موضوعه، ويكون حشره في يوم القيامة إنما هو من باب إعادة المعدوم، وإن كان في الفلسفة إعادة المعدوم ممتنعة، بل تعتبر عند الملا السبزواري من البديهيات، لكن بالنظرة العرفية الأمر ليس كذلك. وإن لم يكن كذلك حقيقة لبقاء موضوعه وهو النفس الناطقة الباقية حال الموت لتجردها، أو لتجردها يعني النفس، الأولى تأنيث الضمير، وقد عرفت في باب الاستصحاب أن المدار في بقاء الموضوع وعدم بقائه هو العرف، فلا يجدي بقاء النفس عقلا في صحة الاستصحاب مع عدم مساعدة العرف عليه. وقلنا هناك أن النسبة، أن النسبة بين موضوع بقاء الموضوع عرفا وبقاء الموضوع عقلا عموم وخصوص من وجه، وهذا أحد موارد الافتراق. وحسبان أهله أنها غير باقية وإنما تعاد يوم القيامة بعد انعدامها، فتأمل جيدا. إن قلت: هل تعاملنا مع الفتوى كتعاملنا مع الخبر؟ فإنهما من باب واحد، فإن الخبر إخبار حسي عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره، والفتوى إخبار ماذا؟ حدسي. في الفتوى لم، الفتوى ليست إنشاء، وإنما هي ماذا؟ إخبار عند أهل التحقيق. فكما أنه يكفي في حجية الخبر الحياة ابتداء، ولا يشترط في حجيته الحياة حدوثا وبقاء، ولذا نأخذ بالروايات مع كون راويها ماذا؟ ميتا. فليكن الأمر كذلك في باب الفتوى، يكون تكون الحياة شرطا حدوثا لا حدوثا وبقاء. يشكل أو يجيب الماتن عن هذا الإشكال نقضا وحلا. أما نقضا فالكل متفق بشرطية العقل حدوثا وماذا؟ واستمرارا. فلو جن الفقيه لا يجوز البقاء على تقليده. واضح الكلام؟ أو تبدل رأيه لا يجوز البقاء على الرأي الأول. أو صار فاسقا. نلاحظ أن كل هذه الشروط ماذا؟ شروط حدوثا وبقاء. هذا إشكال ماذا؟ نقضي. فلماذا لا نقول إذن فلتكن الفتوى مثل الخبر؟ الآن لو العادل أخبر ثم جن أو ثم فسق نأخذ بخبره في حال عدالته. ولذا الفقهاء فرقوا في الفواقف والفطحية وكذا بين زمان وزمان آخر. ولذا كان الإشكال في البعض أنهم يشككون في واقفيتهم أو فطحيتهم بأنهم رووا عن الإمام الذين لا يؤمنون به. هذا الإشكال يقولون أنه غير وارد باعتبار أنه لاحتمال أن يكون قد روى قبل وقفه. واضح هذا الكلام؟ خب عنها في الفتوى الأمر ليس كذلك. هذا إشكال مقضي. أما الجواب الحلي يأتي والحمد لله رب العالمين.